تمام 5 مساء حسب توقيت باريس.
سعد الصابري،
أهلا بكم في مساء مونت كارلو الدولية. ساعة إخبارية منوعة نتوقف فيها عند القوة العسكرية الروسية بمناسبة احتفال موسكو بالعيد 325 لتأسيس أسطولها البحري، كما نتوقف أيضا عند حصول إسرائيل على منصب مراقب في الاتحاد الإفريقي. البداية بنشرة الأخبار وهذه أبرز عناوينها. مظاهرة حاشدة مناهضة لحكومة شم المشيشي وحركة النهضة تعم مدن تونس. الرئيس إيمانويل ماكرون يزور جزر البولينيزيا الفرنسية لمدة 4 أيام من أجل بحث ملفات بينها وباء كورونا والتجارب النووية الفرنسية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
بالتزامن مع عيد الجمهورية في تونس، عمت مدن البلاد مظاهرات حاشدة مناهضة لحكومة هشام المشيشي ولحركة النهضة الداعمة لها. جاء ذلك على الرغم من قيام الحكومة باستباق دعوات التظاهر عبر إغلاق جميع مداخل المحافظات القريبة من العاصمة التونسية ومنع حركة التجوال فيها. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
رغم الطوق الأمني الكثيف والقيود المفروضة على التجمعات بسبب الوباء، إلا أن الآلاف من التونسيين التحقوا بما سمي مسيرة الجمهورية أو الانتفاضة الجديدة، فتجمعوا بساحة البرلمان بباردو في العاصمة تونس وفي مدن أخرى، رافعين شعارات مطالبة بحل البرلمان وبإسقاط حكومة هشام المشيشي وأخرى مناهضة لحركة النهضة ولرئيسها راشد الغنوشي. الجمعيات والأحزاب وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اختاروا إحياء الذكرى 64 لعيد الجمهورية كموعد للمظاهرات لإضفاء رمزية عليها، خاصة في خضم الغضب من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأزمة تفشي وباء كورونا. منجي الرحوي النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية يتوقع استمرار المظاهرات ويرى أنها لا تحمل أي توظيف سياسي.
هو حرك شعبي تلقائي من بذرة شبابية لإسقاط هذه المنظومة من رئيس الحكومة وعصابته البرلمانية المتشكلة من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس، اللي أمعنوا في تجويع التوانسة وأدار ظهرهم لمقاومة الوباء، ولذلك معناها هذه تحركات تتوافق في كل أنحاء البلاد.
ومنذ سقوط نظام بن علي في العام 2011 تتصاعد من حين إلى آخر احتجاجات منادية برحيل الطبقة السياسية، لكن هذه أول مرة تنظم فيها احتجاجات بهذا الزخم تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لعيد الجمهورية في تونس.
هذا ولا تزال المساعدة العربية والدولية تتدفق على تونس بمشاركة من جاليتها في الخارج ومن المجتمع المدني في الداخل لمساعدتها على تجنب كارثة صحية جراء الطفرة الوبائية لفيروس كورونا التي تجتاحها منذ بداية هذا الشهر يوليو تموز. وتلقى تونس أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاحات، معظمها هبات، على أن يتخطى هذا العدد 5 ملايين بحلول منتصف الشهر المقبل أب أغسطس، وفق ما أفادت به اليوم وزارة الصحة التونسية. الصناعات الصيدلانية العربية أيضا تستنفر قواها في بعض البلدان العربية في سبيل التصنيع الذاتي للقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد أن بدأ دبلوماسية اللقاح تأخذ بعدا إقليميا. هذا وصرحت الحكومة المصرية أنه بفضل التعاون بين شركتي فاكسيرا المصرية وشركة سينوفاك الصينية ستتمكن مصر من إنتاج 80 مليون لقاح في السنة، ما يعني أن 40% من سكان مصر سيحصلون على لقاح الكورونا مع نهاية هذا العام. التفاصيل معك إلي أيوب.
بعض البلدان العربية دخلت على خط دبلوماسية الإنتاج المحلي للقاح الكورونا، فبعد توقيع الجزائر لعقود الإنتاج مع الجانبين الروسي والصيني تعتزم اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل تصنيع لقاح سبوتنيك 5 الروسي ولقاح سينوفاك الصيني، وذلك بمعدل 2 مليون جرعة شهريا ضمن مخابر صيدال في مدينة قسنطينة. إلى جانب هذا تنوي دولة الإمارات بناء منشآت لتصنيع لقاحها في إندونيسيا وصربيا، بعدما كانت قررت في أيار مايو الماضي شركة G24 في أبوظبي التعاون مع شركة سينوفارم الصينية لتصنيع لقاح إماراتي يطلق عليه تسمية حياة. بالإضافة إلى أن مصر ستصبح مركزا رائدا لتصنيع لقاحات الكورونا في القارات الأفريقية، يتنافس معها في ذلك المغرب الذي خصص لإنتاج لقاحه الخاص مبلغا قدره 500 مليون دولار للشراكة مع شركة سينوفارم الصينية وشركة ريسيفارم السويدية.
المنافسة على صناعة اللقاحات تتواصل فيما لا تزال الإجراءات والقيود المتعلقة بمكافحة وباء كورونا تثير غضبا في شوارع العالم، بما في ذلك بعض الفرنسيين الذين اعتبروا خطط الحكومة جزءا من ديكتاتورية الصحة، وهو ما نفاه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في تصريحات أدلى بها فور وصوله صباح اليوم إلى جزر البولينيزيا الفرنسية. لنستمع إلى مقتطف من حديثه.
ما قيمة حرياتكم إذا كنتم ترغبون في تلقي اللقاح ونقلتم عدوى الإصابة بالوباء إلى آبائكم أو أمهاتكم أو الأشخاص الآخرين؟ أقول لهؤلاء: من يصاب بالوباء بواسطتكم هو ضحية حرياتكم، لأن لديكم إمكانية للحصول على شيء يساعدكم على حماية أنفسكم وحماية الآخرين من الوباء. باسم هذه الحرية التي تطالبون بها يمكن أن تصابوا بعد غد بإصابات خطرة تستجوب نقلكم إلى المستشفى، عندها ستعنى بكم الطواقم الطبية، وستفعل ذلك ربما من خلال العدول عن معالجة أشخاص آخرين بحاجة إلى العلاج. سلوككم هذا لا يجسد الحرية، هذا ما يسمى اللامسؤولية والأنانية، ولا يمكن لمجتمع ما التماسك إلا إذا كانت حرية كل واحد تحترم الآخر.
مقتطف من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور جزر البولينيزيا الفرنسية لمدة 4 أيام يبحث خلالها ملفات هامة، منها ما هو مرتبط بوباء كورونا وأخرى متعلقة بالتجارب النووية الفرنسية في الجزيرة وما خلفته من تأثير على المنطقة خلال العقود الماضية. طارق القاعي.
كان من المفترض أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جزر البولينيزيا الفرنسية العام الماضي، إلا أن أزمة وباء كورونا حالت دون ذلك، ولهذا الملف حضور بارز خلال الزيارة. ففور وصوله إلى بابيت في جزيرة تايتي، قصد ماكرون المركز الاستشفائي البولينيزي حيث زار الوحدة التي تعنى بعلاج المصابين بوباء كوفيد-19. رسالة واضحة وعبارة صارمة تقصد ماكرون التعبير عنها، إذ أنه وصف تجنب التطعيم ضد فيروس كورونا بأنه دليل على اللامسؤولية والأنانية، معتبرا أن الحصول على اللقاح هو واجب. ولكلام ماكرون، وقع آخر في جزيرة البولينيزيا تحديدا، حيث ثلث السكان فقط تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، في حين يتردد الآخرون في حذوهم. أما الملف الشائك الآخر الذي سيركز عليه الرئيس الفرنسي هو ملف التجارب النووية الفرنسية التي تمت خلال 30 عاما، وتحديدا بين عام 1966 و96، ومن المفترض أن يعلن ماكرون عن تدابير مرتبطة بفتح الأرشيف الوطني والتعويض عن ضحايا هذه التجارب العسكرية.
نواصل نشرة مساء مونتي كارلو الدولية. بعد توقيع العراق ولبنان أمس اتفاقية لتبادل الطاقة والخدمات، كشف وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر في مقابلة إذاعية اليوم أن وضع المحروقات في بلاده سيء جدا وفق قوله، ولا يمكن الاعتماد على الفيول العراقي فقط حسب ما أوضح. هذا وأشار إلى أن مدة العقد مع العراق 1 سنة وبحدود شحنتي فيول كل شهر، والمليون طن هي ثلث الكمية التي يحتاجها اللبنانيون. فما هي آلية عمل هذه الاتفاقية وهبة خداش؟
هو اتفاق مقايضة لمدة عام، 1 مليون طن من النفط الثقيل من بغداد لصالح مؤسسة كهرباء لبنان مقابل خدمات استشارية واستشفائية من الطرف اللبناني. آلية الاتفاق معقدة حسب وزير الطاقة اللبناني غيمو هجر، فالنفط العراقي ليس صالحا للاستعمال في معامل الطاقة اللبنانية، ولهذا ستستعمل بيروت الوقود العراقي لتقايض به طرفين آخرين يزودانها بوقود يتلائم مع طبيعة معاملها. أكرم حسن خبير اقتصاد وصف هذا الاتفاق بإسناد عراقي للبنان بطابع قانوني.
1 مليون طن يعني 395 مليون دولار سنويا. الآلية: الحكومة العراقية تخول البنك المركزي بفتح حساب لدى بنك لبنان وتوضع الأموال بعد عام في هذا الحساب، وتستطيع الحكومة العراقية أن تستخدم هذا المبلغ في شراء خدمات وسلع من الجانب اللبناني. إذا لم يستخدم ستتحول إلى وديعة.
وقد تساءلت أطراف عدة عن المصلحة السورية في هذا الاتفاق، فالنفط العراقي الموجه إلى لبنان سيمر من سوريا، وهو ما سيوفر للأخيرة رسوم عبور. وفي هذا السياق أشار أكرم حسن في مرحلة أولى إلى أن هذا الاتفاق ما كان ليكون لولا موافقة الجهات المحسوبة على إيران في العراق، وفي مرحلة ثانية إلى احتمال عودته إلى سوريا وعدم استفادة لبنان منه وفقا لمصالح الأطراف المؤثرة في المنطقة.
من جهته حذر فراس الأبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي وهو أكبر مستشفى حكومي في لبنان، حذر من تأثير أزمة الكهرباء وشح المحروقات على المستشفيات، مشيرا إلى المستشفى على سبيل المثال تحصل على ساعتين أو ثلاث ساعات فقط من الكهرباء، وأن المولدات تؤمن الفترة الباقية وسط مخاوف من عدم تمكنها من مواصلة العمل بسبب الضغط وشح مادة المازوت تحديدا. في اليمن هدد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد بن بريك بمنع اجتماعات الحكومة اليمنية والبرلمان في حضرموت شرقي البلاد، معتبرا أن مثل تلك الاجتماعات تهديد للاستقرار في المناطق الجنوبية وانتهاك لاتفاق الرياض. صالح النودة ناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي يرى موقف قيادة المجلس الأخيرة مرده عدم شرعية البرلمان في نظره. يجيب على سؤال فايزة مصطفى، لنستمع إلى صلاح النود.
هي تحذير لتبعات انعقاد لقاء لمجلس النواب الذي في الحقيقة لم تعد له شرعية حقيقية، وبالتالي نحن نخضع لاتفاق الرياض الذي يدير المرحلة الحالية من خلال هذا الاتفاق، ومن ثم نتحدث عن شكل الشرعية النهائي. حاليا ليست هناك شرعية حقيقية في اليمن ولا فاعلة. اتفاق الرياض لم يتطرق إلى وضع مجلس النواب ولا مؤسسات الشرعية الأخرى، وبالتالي الحكومة المناصفة هي حكومة لإدارة مرحلة معينة، وبعدها يتم التطرق من خلال عملية السلام الشاملة إلى أمور كثيرة، منها الوضع النهائي لليمن وللجنوب وحل القضية الجنوبية، وبالتالي أي خطوات تريد أن تجهض القضية الجنوبية في هذه المرحلة أو تقلل من فرص تحقيقها لتطلعات شعب الجنوب ستكون هناك للمجلس الانتقالي الجنوبي موقف منها. لكن للأسف هناك تعثر في المفاوضات وفي تنفيق اتفاق الرياض من قبل الشرعية بدرجة أساسية التي تدفع بقواتها في أبيان وشبوة وتسعى إلى تعزيز مواقفها عدم.
إذن استمعنا لصالح النود الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك في رد على أسئلة فايزة مصطفى. نواصل نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية إلى أفغانستان، حيث كشفت منظمة ناي غير الحكومية التي تدعم حرية الإعلام أن أكثر من 30 صحفيا وعاملا بوسائل الإعلام إما قتلوا أو أصيبوا على أيدي متشددين أو تعرضوا للتعذيب من قبل مسؤولين حكوميين والإقالة من قبل أصحاب مؤسسات إعلامية، وفق ما نقلته وكالة خاما بريس الأفغانية للأنباء اليوم. يأتي ذلك فيما تتزايد المخاوف الدولية من قيام حركة طالبان بإقامة دولة إسلامية في البلاد رغم التصريحات المطمئنة من جانب الحركة. فكيف ينظر الشارع الأفغاني إلى هذا السيناريو؟ من كابل مراسلنا محب الله شريف.
هذه الفكرة أو هذه النقطة هي مورد بحث للجميع، كيف ومتى وأين هذه الحكومة الإسلامية ووفق أي تعبير؟ لكن الحركة طالبان أدركت بأن العالم لم يقبل معهم تعبيرهم المتطرف، ولكن بناء على ذلك الآن يريدون أن يكون الأمر موضع بحث بين الأفغان، وهذه هي خطوة جميلة لو تم البحث عليه واتفق جميع الأطراف الأفغانية على حكومة ونوعيتها ومستقبل سياسي لأفغانستان.
كان هذا إذن محب الله شريف مراسل مونتي كارلو الدولية في كابل العاصمة الأفغانية خلال مداخلته في فقرة مباشر مع مراسل. في الشأن الروسي أكد الرئيس فلاديمير بوتين اليوم أن أسطول بلاده البحري قادر على كشف وتدمير أي هدف. كلمات جاءت قوية أثناء العرض البحري الكبير الذي حضره اليوم في سان بيترسبورغ بمناسبة مرور 325 عاما على تأسيس البحرية الروسية. وهيبة خداش.
على هامش العرض السنوي الكبير للأسطول الروسية في سان بيترسبورغ ثاني المدن الروسية، تباهى وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأسطول البحري لبلادها. بوتين قال إن روسيا اكتسبت مكانتها بين القوى البحرية العالمية الكبرى، وأرجع ذلك إلى طيران بحري فعال على المدى القصير والطويل وأنظمة دفاع موثوقة وأسلحة عالية الدقة التي تفوق سرعة الصوت ولا مثيل لها في العالم حسب بوتين. تستمر تحسينها بانتظام ونجاح. وعلى خلفية التوترات التي تشهدها روسيا منذ سنوات مع عدد من الدول الغربية، سرد بوتين القدرات الدفاعية لبلاده قائلا إن الأسطول الروسي قادر على كشف وتدمير أي هدف تحت الماء أو على الأرض أو في الجو، وتوجيه ضربة قاضية إليه إذا لزم الأمر.
دائما في نشرة الأخبار، في ألمانيا اعتذر أرمين لاشيت المرشح المحتمل لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم عن الضحك أثناء نكتة ذكرت خلال زيارته لبلدة اجتاحتها الفيضانات الأسبوع الماضي، وهي زلة أضرت بشعبيته قبل شهرين من الانتخابات الاتحادية بحسب ما نشرته وسائل الإعلام في ألمانيا. بهذا نصل إلى ختام النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. مظاهرات حاشدة تعم مدن تونس مناهضة لحكومة هشام المشيشي وحركة النهضة الداعمة لها. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور جزر البولينيزيا الفرنسية لبحث ملفات عدة، بينها ما هو مرتبط بوباء كورونا وأخرى متعلقة بالتجارب النووية الفرنسية. وزير الطاقة اللبناني ريمون غاجر يكشف أن وضع المحروقات في بلاده سيء للغاية. للاستماع إلى آخر